أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الأول إذن، هل يلحق الحمل بالصغير في الأحكام السابقة أم لا؟ ذكرنا أحكاما للصغير سواء بالوجوب بالاستحباب بالتفصيلات المتقدمة، الوجوب في ماذا والاستحباب في ماذا، هذا انتهينا منه الكلام. هل أن الحمل الجنين في بطن أمه لو كان له ملك فيشمله هذه الأحكام ويلحق بالصغير أم لا؟ هذا هو الفرع الأول. وقلنا أن فخر المحققين حكى الإجماع في إيضاح الفوائد على شرح مشكلات القواعد لوالده قدس سره، في إيضاح الفوائد ذكر أو حكى الإجماع على عدم الإلحاق، وأنه قبل انفصال الحمل من بطن أمه لا تلحقه هذه الأحكام. لكن علقنا على ذلك بأن تحقق الإجماع الحجة استبعد جدا. أولا لا إجماع، لأن المسألة لم تدون في كتب القدماء، وإنما هي من الفروع المستنبطة التي تسربت إلينا من فقه العام. ولو وجد إجماع فلا يكون حجة، لأنه إجماع مدركي استنباطي ليس تعبديا. لكن قلنا علينا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، هل يلحق الحمل بالصغير أم لا، علينا أن نحقق هو هل يوجد ملك، هل يتصور ملك للجنين وللحمل حتى نسأل هذا السؤال؟ ولا زكاة إلا في ملك، إن هو يملك الجنين حتى تسأل هل عليه كالصغير أحكام الزكاة أم لا؟ هذا الذي انتهينا إليه في الدرس السابق. وقلنا أن المصدر المتوقع لملك الجنين من أين يأتي؟ الميراث، وإلا هو لا كسب عنده ولا عمل ولا أي شيء آخر. فالمصدر الرئيسي المتوقع لملكية الحمل والجنين هو الميراث. فهل الجنين يملك الميراث وهو جنين حتى تتحقق له ملكية أم لا؟ قلنا قولان في المسألة، هي احتمالات ثلاثة، لكن الاحتمال الأول كأنه لا أحد يقول به، وهو أن الجنين يملك من حين موت مورثه كبقية الورثة، كما أن بقية الورثة من حين موت مورثهم يرثون ويتملكون، كذلك الجنين يتملك من حين موت مورثه. لكن قلنا لا أحد يقول بهذا القول، وفيه خلاف صريح للروايات الآتية. فإذن الاحتمالات وإن كانت ثلاثة لكن الأقوال اثنان، لأنه هذا الاحتمال لا أحد يقول به. ما هما القولان الآخران؟ القول الأول أن كما ذكرناهما في الدرس السابق وسنذكر الروايات عليهما، أن تكون ولادة الجنين حيا كاشفة عن ملكيته من حين موت مورثه. والقول الثاني أن تكون ولادته ناقلة للملكية، يعني من حين انفصاله حيا يتملك. القول الأول، بعد ألغينا الاحتمال ذاك انتهى، أصبح عندنا قولان: أن تكون الولادة حيا كاشفة عن ملكه من حين موت مورثه، والقول الثاني أن يكون الانفصال حيا ناقلا للملكية من حينه. طبعا الفرق بينهما على القول الأول رح يكون مالك طول هاي فترة ما بين موت مورثه إلى ولادته حيا، لكن الولادة حيا تكشف عن ملكيته من ذلك التاريخ. القول الأخير هو أن يكون انفصاله حيا سببا للتمليك ناقلا للملكية، قبلها لا يملك الجنين. هذه الأقوال في المسألة، هل تتصور مسألتنا اللي نحن بصددها على جميع هذه الفروع؟ لا، على الفرع الأول نعم تتصور المسألة، لأنه لو كان الانفصال حيا كاشفا عن ملكه من حين موت مورثه، إذن هاي فترة من موت مورثه إلى ولادته حيا هو مالك، فيمكن تصور المسألة التي نحن فيها. أنه نسأل هل عليه زكاة أم لا. أما على القول الآخر وهو أنه بانفصاله حيا يتملك، فما عند ملك إذن حينما كان جنينا، فما معنى السؤال بعد عن الزكاة على مال الجنين وهل يلحق أم لا يلحق؟ أي القولين هذين الصحيح منهما؟ أيهم منهما الصحيح بحسب الروايات؟ طبعا هل القول الأول يعني الانفصال حيا كاشف، أم الثاني يعني الانفصال حيا ناقل؟ الصحيح هو الثاني، وأن الانفصال حيا ناقل للملكية، وقبل ذلك لا يكون مالكا بالفعل وإنما مالكا بالشأن، له اقتضائية الملك، له شأنية الملك، هذا الجنين في بطن أمه، لكن لا يملك فعلا حتى ينفصل حيا. هذا هو الذي نطقت به الروايات التي سنذكر بعضها. فلو ولد حيا ولو لحظة واحدة خلص صار عند تملك، طبعا آثار تترتب على ذلك تعلمون، لأن احنا سلسنا بصدد هذه المسألة حتى نشرح آثارها. واحدة منها مثلا لو كان يملك من حين موت مورثه، فإذا إذا مات وهو جنين بس بعد موت مورثه فالمال ينتقل إلى ورثة الجنين، بينما على القول بأنه لا يملك إلا إذا انفصل حيا، فإذا إذا مات ورا موت مورثه لكن حال كوني جنينا المال ينتقل مباشرة للورثة المورث لا لورثة الجنين. هاي الآثار بعد ما نحتاج ندخل فيها لأن ليس بحثنا الآن، المهم نحن نريد هذا المقدار. فالصحيح إذن هو أن الحمل لا يملك فعلا ولا يورث فعلا حتى ينفصل حيا. وكيف تعرف حياته؟ تعرف حياته بالاستهلال، الصياح، صياحه حينما يخرج إلى الدنيا صياحه، أو بحركة بينة، لأن نطقت بعض الروايات على أنه قد يكون أخرس ولا يكون له استهلال. فإذن الروايات التي ذكرت الاستهلال لا على نحو الموضوعي ولما على نحو الطريقية لمعرفة كونه حيا حينما انفصل من بطن أمه. من تلك الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه. لابد من الاستهلال حتى دليل حياته، دليل انفصاله وولادته حيا. وكذلك صحيحة ربعي ابن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث إذا مات، لحظة كان حيا ومات يورث، يورث هو، بينما لو لم يولد حيا لكان الميراث ينتقل مباشرة إلى ورثة المورث. فإنه ربما كان أخرس. بعض الفقهاء اشترط الاستهلال، وهذه الرواية حجة عليه لكن ليس محل بحثنا. فالاستهلال ليس مأخوذ على نحو موضوعية وإنما كتعبير غالب عن الحياة. الإمام يقول: فإنه ربما كان أخرس. وصحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال أبي عليه السلام: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس. فهذه الروايات إذن تدل بالمنطوق صريحا على أن الحمل لا يتملك فعلا إلا إذا انفصل حيا، وتدل بالدلالة الالتزامية على أنه إذا لم يولد حيا فلا يتملك ولا ميراث له. فإذا على هذا القول اللي هو الصحيح والذي صرحت به الروايات لا يبقى موضوع لهذه المسألة اللي حكي الإجماع عنها، لأن الحمل لا يملك حال كونه حملا من الميراث. فما معنى الحديث عن إلحاقه بالصغير وهل يلحق أم لا وهل عليه زكاة أم لا؟ هو لا يملك حتى ينفصل حيا، وإذا انفصل حيا خسر حال حال الصغار الآخرين، لا يوجد له عنوان خاص. إذن على هذا إذا افترضنا أن المصدر الوحيد لملكية الصغير لملكية الجنين هي الميراث، فعلى الميراث إذن لا يصح افتراض هذه المسألة. فهل يمكن تصور مصادر أخرى لملكية الجنين غير الميراث؟ نعم، يمكن تصور مصدرين آخرين مبحوثين أيضا في كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم. المصدر الأول الوقف، كما لو أوقف شخص على ذريته وقفا للذرية، وأحد أفراد الطبقة الأولى من الذرية الموقوف عليهم كان حملا، فممكن أن يكون هذا يعني وقف ماذا؟ تحبس العين ويستفاد من المنافع من الثمرة. أوقف بستانا أرض زراعية، أو أوقف حيوانات، أو أوقف سيارة مثلا، أو أي شيء آخر مما يحبس الأصل وتسبل الثمرة فيها. فإذا هذا المصدر الآخر يمكن توقع أنه لو أوقفت عينا بحيث تكون منافعها مثلا للذرية، وكان أحدهم حملا، أحد الموقوف عليهم، هل يصح هذا أم لا؟ حكي والحاكي نقلنا من فقه الصادق الإجماع على عدم جواز الوقف على الحمل، أيضا مجمع على عدم تملك الحمل للواقف. لماذا؟ ما أدري هل الإجماع استدل بذلك أم هو منه من فقه الصادق ليرد عليها، أنا ما أدري، ولا هم تعلمون أنها محل البحث المسألة حتى نفصل فيها. لكن هو قال الحاكي، قال لأن الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم. الحمل معدوم والوقف تمليك، لابد أن يكون على موجود، والحمل معدوم فلا يصح الوقف على المعدوم. هذا دليل المجمعين، هل هم قالوا ذلك أم هو استدل لهم بذلك ما أدري. فلذلك طبعا راح يرده ونرده جميعا بأن الحمل ليس معدوما، هذا الاستدلال ليس تام، ويرده والكلام له دام ظله فقه الصادق، ويرده أن الحمل موجود قابل للملكية، واشتراط إرثه بتولده حيا ليس لعدم قابليته للملكية بل للدليل الخاص، فلا يقاس المقام به. نعم بالميراث ما ملك وهو حمل إلى أن ينفصل حيا، هذا صحيح، لكن هذا للدليل الخاص وليس لأن الحمل معدوم والمعدوم لا يملك حتى يقاس هذا بذاك. هذا كلامه فقه الصادق. فإذن هو حكى الإجماع على أن الحمل لا يملك من الوقف شيئا حتى ينفصل حيا، كلامنا في الوقف انتهينا من الميراث بعد، لكنه طبعا هو خلاف الإجماع اختار صحة الوقف على الحمل وأنه يملك، واختار أيضا صحة الوقف على الحامل السيد السيستاني دام ظله الشريف، قال يصح وقف بستان على جماعة منهم من هو موجود فعلا ومن هو حمل في الطبقة الأولى، فتكون لهم غلات البستان المذكور وتنتقل إلى ورثته لو مات، لا موت مورثه. ما أدري لما هكذا مدون، بس يعني لا وليس إلى ورثة مورثه. ومثله وقف الأنعام مع وقف منافعه للموقوف عليه. هذه محاضرة بالتاريخ 11 شعبان 1419. إذن سيد السيستاني أيضا خلاف الإجماع هذا المحكي في فقه الصادق، أيضا اختار صحة الوقف على الحمل وأنه يملك، وماذا تترتب على أثر الملكية؟ أنه لو مات وهو حمل انتقل هذا ملكه إلى ورثته هو، لأنه صح ملكه للوقف فتملك، بخلاف من يشترط انفصاله حيا، لا ما يحتاج. لاحظ كلامه، يقول فتكون لهم غلات البستان المذكور وتنتقل إلى ورثته لو مات، ورثة الحمل. هذا إذن بإيجاز، لأن قلنا المسألة ليست محل بحثنا. وهنا نقول أن الصحيح هو قول بين القولين، لا القول الذي حكي عليه الإجماع تام وهو عدم صحة الوقف على الحمل، هذا ليس صحيح، لأن يصح الوقف على الحمل وفعلا وليس معدوما حتى لا يصح الوقف عليه، ولا القول الآخر الذي قال بالملكية الفعلية للجنين، لا، وإنما نقول بصحة الوقف بملكية شأنية اقتضائية للحمل، فإذا انفصل حيا صح تملكه الفعلي ويترتب عليه أن هذا الفرع الذي قاله السيد السيستاني من أنه إذا مات انتقلت هذا ملكه إلى ورثته هو، لا هذا ليس تاما، لأنه لا يملك فعلا وإن كان اقتضائية التملك. لأن يعني يظهر من كلامه هكذا أن يقولون بالملازمة بين صحة الوقف وصحة التملك الفعلي، نحن نقول لا ملازمة، يمكن أن نصحح الوقف من دون أن يترتب عليها الملكية الفعلية، وإنما يكفي الملكية الاقتضائية الملكية الشأنية، ولا تصبح فعلية إلا بانفصاله حيا. كما أن شأنية الوجود كافية لصحة الوقف، هذه مسألة أيضا مبحوثة في محله. شخص الآن أوقف مدرسة لطلبة العلم في النجف، ماكو طلبة علم، يصح الوقف أم لا يصح؟ يصح، رغم أنه ماكو طلبة علم فعلا موجودين. لماذا؟ لأن الشأنية كافية لتصحيح الوقف. أو شخص يوقف حسينية لزوار الأربعينية، وبعدنا الآن نحن في جماد الثانية ما جاي الأربعينية، ماكو زوار أربعينية، يصح الوقف لا ما يصح؟ يصح. زين، معدوم الموقوف عليه ما موجود، نقول لك يكفي شأنية الوجود. معلوم أنه تأتي إن شاء الله زيارة الأربعين ويأتي صفر ويوجد الزوار، الشأنية كافية. فإذا لا يلزم من صحة الوقف ملكية فعلية، نقول بصحة الوقف لكن نقول بملكية شأنية. هذا إذن كأنه يبقى القائل بالملكية الفعلية لا دليل عنده، لأن دليله صحة الوقف، فما دام الوقف صحيح إذن الحمل يملك، هكذا يريد أن يقول. نقول له لا، ماكو ملازمة، نقول بصحة الوقف من دون أن يملك الجنين ملكا فعليا، وإنما يملك ملكا اقتضائيا. هذا كأنه نقول الوجه الأول أو الرد الأول على هذين العالمين، يعني فقه الصادق وسيد السيستاني. الثاني، الرد الثاني، نقدر نقول أن التملك بالواقف ليس أقوى من التملك بالميراث، لأن التملك بالوقف إنما يشمل الحملة بالانطباق والجري والانحلال، يعني وقف على الذرية، وبما أن الذرية تنطبق على هذا الحمل فهو مشمول بها، مو هكذا. فإذن ملكية الحمل بالوقف ليست أقوى من ملكيته بالميراث، لأن ملكيته بالميراث بالتعيين هو وارث ويتملك، بينما ملكيته بالواقف بالانطباق والشمول والانحلال، انحلال العنوان العام إلى أفراد هذا أحدهم، فطبعا ملكية التعيين تكون أقوى من ملكية. هذا ليس قياسا، هذا ليس قياسا كما ربما يرد في ذهنكم، وإنما نريد أن نقول الآخر ما عنده دليل على الملكية الفعلية. وإن كان القائل اللي حكي الإجماع عليه بعدم صحة الوقف أيضا لا دليل عليه، لأن يكفي الوجود الشأني، وهذا الحمل وجود الشأني هو أكيد موجود في طريقة إلى الحياة والانفصال حيا، فأن تقول كالمعدوم ليس صحيح. فلذلك اخترنا هذا الرد الثالث على ما قاله السيد سيستاني دام ظل الشريف سيد في فقه الصادق، أن كأنه نستطيع أن نقول أن الواقف أو صيغة الوقف منصرفة عن الحمل، يعني الواقف لما أوقف على الذرية كأنه في بال من هم الذرية الموجودون فعلا، فنستطيع أن نقول أن مراد الواقف وصيغة الواقف منصرفة عن الجنين حال كونه جنينا، وإنما نعم إذا ولد هو مشمول، فإذا صيغة الوقف أيضا منصرفة عن هذا الجنين. وطبعا الوقف يتبع في حسب صيغة الوقف، والموقوف عليه إنما هو بحسب صيغة الوقف. فإذا نستطيع أن ندعي أيضا ذلك بأن صيغة الوقف ومراد الواقف منصرف عن الجنين، نعم هو ناظر إلى كل ذريته، لكن كأنه مراعى بأن يولد حيا، إذا ما ولد حيا لو سألنا الواقف نقول لك هذا الجنين مشمول، يقول نعم مشمول إذا انولد، لأن إذا ما انولد خو شنو معنى شموله؟ الواقف هكذا، زين، ونحن بالوقف طبعا نتبع على مراد الواقف. فنستطيع أن ندعي أن الرد الثالث هنا على الملكية الفعلية أنه خلاف صيغة الوقف وخلاف مراد الواقف. هذا إذن المورد الثاني بعد الميراث، وهو الوقف على الحمل الذي صححه سيد السيستاني، وبذلك صحح جريان هذه المسألة. احنا نرجع، هذا بحثنا ليس فيه، بحثنا في أنه هل يلحق الجنين أم لا، فنريد نشوف هل الجنين عنده تملك أم لا. بالميراث شفنا ما عنده تملك، الآن بالوقف على مبنانا هم كأنه لم يتم له، لأن ملكية شأنية مو فعلية. بس عند السيد السيستاني عند فقه الصادق خلاف الإجماع قالوا بالملكية الفعلية، فيمكن تصور جريان المسألة على مبناهم. المورد الآخر الذي يمكن تصوره لملكية الجنين هو الوصية، فيما لو أوصي للجنين بشيء فهل أيضا يملك الجنين بالوصية أم لا؟ قال المحقق الحلي قدس سره، والشرح لصاحب الجواهر قدس سره، قال: وتصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية، موجود يعني انعقدت نطفته، وإن لم يكن قد حلته الحياة، باعتبار تحل الحياة في الشهر الرابع، لا، ما دام انعقدت نطفته فإذن هو موجود ويصح الوصية له، وإن لم يكن قد حلته الحياة بلا خلاف أجده فيه. هذا الدمج بين كلام المحقق وصاحب الجواهر قدس سره. قال: لعموم ما دل على جوازها، ولكن لا تستقر الوصية إلا بانفصاله حيا كالإرث، وحينئذ فلو وضعته ميتا بطلت الوصية بمعنى ظهور بطلانها، وإن كان قد حلته الحياة في بطن أمه كظهور الصحة لو انفصل حيا، كما أنه لو انفصل حيا تظهر صحة الوصية حين وقوعها، كذلك لو سقط ميتا انكشف وظهر بطلان الوصية من حين وقوعها. قال: كظهور الصحة لو انفصل حيا، فالنماء المتخلل يتبع العين في ذلك. العين في هالفترة المن ملكيته اللي ظهرت بانفصاله، انفصل حيا هو مالك، فالنماء في هالفترة له وإلا للورثة الآخرين. إذن الوصية كأنه بلا خلاف لا تكون ملكا فعليا للحمل إلا إذا انفصل حيا. فهذا المصدر الثالث أيضا متوقع لملكية الجنين أيضا لم يتم عندنا. فإذا كأنه على هذا التصور لمصادر ملكية الحامل لم يبق موضوع للمسألة. لكن طبعا عندما صحح ولو مورد واحد، المورد الأول لم يصح، شفنا الروايات صريحة في ذلك وهو الميراث، المورد الثالث وهو الوصية أيضا لم يصح بلا خلاف أجده فيه كما يقول صاحب الجواهر، فبقى إذا أكو صحة لهذه المسألة هي في الوقف. هل الوقف يصح على الجنين ويملك ملكا فعليا حال كونه جنينا أم لا؟ هذا المورد الذي يمكن أن نصح لجريان هذه المسألة. بعد أن تصورنا ولو فرضا تنزلا تصورنا موضوع للمسألة، فنعود إلى هي نفس المسألة أو الحكم. قل بعد أن انتهينا من الموضوع: هل يلحق الصبي، هل يلحق الحمل والجنين بالصبي فيتشمله أحكام الزكاة أم لا؟ نقول في الجواب إن موضوع حكم تعلق الزكاة، وأعبر بتعلق الزكاة لأن ما أريد أدخل في كون وجوبا واستحبابا، هذا موضوع المفروض انتهى منه. ما هو موضوع تعلق الزكاة؟ إذا كان موضوع تعلق الزكاة الصبي أو الصغير أو اليتيم، هذه عناوين لا تنطبق على الجنين، وبالتالي ما تستطيع أن تعمم الحكم من هذه العناوين إلى الجنين. لكن إذا كان موضوع الحكم في المسألة التي نحن فيها هو غير البالغ، فغير البالغ عنوان يشمل الجنين ويكون مشمولا بأحكام هذه المسألة. فإذا الإلحاق وعدمه وعدم الإلحاق في مسألتنا هو بتبع عنوان الأحكام، موضوع الأحكام في مسألتكم هاي اللي احنا دا نبحث بها. إذا تقولون أن موضوع الحكم هو الصغير، خو الصغير لا يشمل الجنين، وإذا تقولون موضوع الصبي، الصبي لا يشمل الجنين. وإن قلت موضوع اليتيم هذا السرد نتوقف به بس خلنا نمضي معهم، نقول اليتيم لا يشمل الجنين. لكن إذا قلت أن موضوع مسألتنا هي عدم البالغ، وهذا حررناه نحن في أول أسطر في المسألة، وقلنا أنه وإن وردت في الروايات اليتيم والصغير إلا أنه ذكر هذا العنوان كون الفرد الغالب، وإلا هو الموضوع بالدقة هو غير البالغ، وحتى الفقهاء في وجدانهم ذلك. لماذا؟ لأن يناقشون المسألة وين بشرطية البلوغ، بشرطية البلوغ يتحدثون غير البالغ عليه زكاة أم لا ويبحثون في المسألة. فإذا المناط والعنوان الدقيق للمسألة هو غير البالغ، لكن الروايات ذكرت اليتيم باعتبار هو الفرد الأكثر الذي يملك هو اليتيم، باعتبار أن الميراث هو المصدر التمليك. فإذا العنوان الثاني هو الصحيح وهو غير البالغ لما حررناه في أول البحث، وقلنا أننا نحرر ما هو عنوان وموضوع الحكم في المسألة، وذكرنا قلنا غير البالغ أولا كلمات الفقهاء هي ذلك، هي تجعله الصغير مقابل البالغ، يعني يريدون به غير البالغ. إذن مع ما ذكرنا من الروايات في حينها، هذا كله انتهى بأول درس. فإذا هذا هو المناط أو هذا هو المعيار في الإجابة على السؤال. إذا حررنا أن غير البالغ هو موضوع المسألة، فغير البالغ يشمل الجنين وتسري عليه هذه الأحكام. استدل الفاضل الأصفهاني، من هو الفاضل الأصفهاني؟ كاشف اللثام، لكن مو في كشف اللثام، في شرح اللمعة حكاه عنه في الجواهر. قال قدس سره التحقيق في مسألة، نحن الآن انتهينا من الموقف مالتنا خلينا نقول، لكن نتعرض لكلمات أخرى قيلت. قال كاشف اللثام لكن في شرح اللمعة مو في كشف اللثام. قال التحقيق، إن لم يثبت الإجماع المنقول في الإيضاح، هذا الإجماع اللي حكينا عن الإيضاح، الإجماع قام على عدم الإلحاق أول الدرس. قال التحقيق، إن لم يثبت الإجماع المنقول في الإيضاح، ماذا يقتضي التحقيق؟ يقتضي تعميم الحكم له، أي الحمل، إن كان المستند العمومات، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم. هذا قاله الفضل، يعني بيان كلامه قدس سره قبل أن نناقشه، يقول أنه هل الحمل كلامنا في الإلحاق وعدمه؟ قال إذا تم الإجماع الذي قاله في الإيضاح من أن الإجماع على عدم الإلحاق، قول إجماع حجة ونحن نسكت ونقول لا يلحق. بس إن لم يتم، وهو لم يتم كما قربنا، قال فحينئذ نقول بالإلحاق، إن كان المستند في الوجوب العمومات، عمومات ما سمينا عنه الصنف الأول، ما سقته السماء العشر، ما في كل 40 شات، هاي العمومات شاملة لكل أحد ومن الجنين. فإن كان المستند العمومات فالعمومات شاملة أيضا لما سقط في السماء إن كان ملكا للجنين، ويكون إذن واجبا عليه. قال وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم، يعني أنه إذا صدق عليه عنوان اليتيم خو دخل في الأدلة النافية، لا زكاة في مال اليتيم بعد هاي العمومات، وإن كانت تشمله بلحاظ الموضوع لكن ما تشمل بلحاظ الحكم، باعتبار أن الدليل النافي يقدم عليها ويخصصها، ليس في مال اليتيم زكاة. فالمراحل إذن كأنه هالسطر من كاشف اللثام بس في شرح اللمعة مو في كشف اللثام تضمنت ثلاث مراتب من الاستدلال. إن تم الإجماع اللي قال فخر المحققين في الإيضاح على عدم الإلحاق، قول إجماع حجة ولا نلحق، انتهى، انغلق باب النقاش. وإن ما تم الإجماع في الإيضاح فحينئذ إن كان المستند في الوجوب، وجوب الزكاة على الصغير، هي العمومات فيما سقت في السماء العشر وفي كل 40 شات، خلص فهي فيها عموم يشمل أموال الجنين، إلا أن نقول أن عنوان اليتيم يصدق على الحمل الذي مات أبوه. فإذا صدق العنوان اليتيم على الحمل دخل الحمل في الأدلة النافية، ليس في مال اليتيم زكاة، وهذه تقدم على العمومات فتخرج الحمل من هذه العمومات. هذا إذن كلام كاشف اللسان. أقرأ لكم إياه حتى تتعودون التعابير. التحقيق إن لم يثبت الإجماع المنقول في الإيضاح تعميم الحكم له، أي الحمل، إن كان المستند العمومات، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم. لكن طبعا صار واضح من المطالب السابقة النقاش يعني في جملة مواضع من كلامه. أولا إن لم يثبت الإجماع ماكو حاجة للترديد، الإجماع لم يثبت، هذا جزمنا به وانتهينا منه. يقول تعميم الحكم إن كان المستند العمومات، ونحن رأينا أن العمومات لا تصلح للاستدلال على الوجوب لأنها أجنبية عن المقام، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم، هذا خط سنناقشه إن شاء الله تعالى. فالقول إذن الآن بالإلحاق الذي ذكرناه وبحثنا كل طبعا كما ترون افتراضي معه، لأن احنا لم يتم لنا موضوع لملكية الحمل حتى ندخل بهذا البحث، لكن هذا بحث افتراضي نجري معهم يعني. فإذا جرينا معهم قلنا أن الحمل والجنين يلحق بالصغير. لماذا؟ لأن العنوان عندنا غير البالغ، وغير البالغ ينطبق على الجنين. إذن ما هو وجه الذين قالوا بعدم الإلحاق؟ يبدو والظاهر هكذا المفروض أن منشأ القول بعدم الإلحاق أنهم رأوا أن الموضوع هو الصبي مثلا أو الصغير أو اليتيم من هذه العناوين اللي ذكرت في الروايات، وهذه العناوين لا تنطبق على اليتيم. هذا بحسب الظاهر، بل صرحوا بذلك. قال السيد الخوئي قدس سره: لأن المذكورة، لأن ماذا تعليل لما قاله الماتن صاحب العروة قدس سره من عدم الإلحاق، قال والحمل لا يلحق بالصبي، فكأنه أيده واستدل له. لماذا لا يلحق؟ قال لأن المذكور في لسان الأدلة هو عنوان اليتيم، وقد تعدينا إلى غيره نظرا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصية اليتيم، وأن النكتة في وافق الماتن صاحب العروة قدس سره بعدم الإلحاق. ما الدليل؟ قال لأن الموضوع المأخوذ في الأدلة لوجوب الزكاة واستحبابها هو عنوان اليتيم، واليتيم طبعا لا يسري، لا يتعدى إلى الحمل، وإنما تعدينا من اليتيم إلى سائر الصغار حتى غير الأيتام لمناسبة الحكم والموضوع، وإنما ذكر اليتيم باعتبار أن الغالب في من يملك هو اليتيم من الصغار، لأن غير اليتيم لا يملك، عادة الملكية تكون لوالده. هذا ما قاله. قال إلا أن هذا العنوان وهو اليتيم لا يصدق على الحمل بوجه، إذ لم يولد بعد ليصدق عليه لفظ الصبي فضلا عن اليتيم الذي هو قسم منه، فالعنوان المزبور منصرف إلى المولود الخارجي ولا يعم الحمل قطعا، فلا زكاة عليه وإن كان له حصة من المال، أي حصة معزولة، وإلا هو ما نستطيع أن نجزم إيش قد حصته إلا أن يولد ونعرف ماذا، وهذا في كتاب الميراث واضح لديكم. كلامه قدس سره طبعا فيه عدة موارد للنظر. أولا قوله لأن المذكور في لسان الأدلة هو عنوان اليتيم، ونحن في أول درس أول ما بدأنا قلنا لا، عنوان الصغير والصبية موجود في بعض الروايات، يمكن مرت بنا في أول البحث. نفى خبر محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن صبية صغار ليس لهم مال بأيديهم. نعم المذكور غالبا هو اليتيم صح، وللمناط الذي ذكره وهو أنه غالبا الذي يملك هو اليتيم، ولا غير اليتيم من يملك؟ فإذا ليس فقط عنوان اليتيم المذكور في الأدلة، مذكور الصغير. قال وقد تعدينا إلى غيره نظرا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصية اليتيم. لا، التعدي لم يكن بمناسبة الحكم والموضوع، وإنما التعدي كان بالإجماع كما ذكرنا الآن قبل قليل، إجماع الفقهاء وكلماتهم تدل على ذلك، على أنه يراد باليتيم يعني غير البالغ، لذلك هم يتناولون الموضوع بشرطية البلوغ، فإجماعهم على أن المراد باليتيم غير البالغ هي أولا، وثانيا للنصوص اللي استدلينا بها في أول درس على أنه وإن كان عنوان اليتيم الذي تردد أكثر في كلمات الفقهاء في الروايات إلا أن المراد به غير البالغ. فإذا التعدي لم يكن بمناسبة الحكم والموضوع، وإنما للإجماع، وشفنا كلمات الأصحاب كل ذلك، وللنصوص اللي ذكرناها، ولولا الإجماع والنصوص لما استطعنا التعدي بمناسبة الحكم والموضوع لاحتمال خصوصية في اليتيم لا توجد فيه وكونه يتيما، واليتيم له خصوصية. فمن يقول المولى ليس في مال اليتيم زكاة، لولا أنه عندنا أدلة على التعميم لخصيت الدليل فقط باليتيم، أقول أن هذه كرامة لليتيم باعتباره فاقد للأب وهو بحاجة إلى الأموال والرعاية، فأبقى أنا والدليل وأقتصر على اليتيم ما أتوسع على غيره. فمناسبة الحكم والموضوع لا تستدعي التعميم أبدا لوجود خصوصية في اليتيم، وإنما تعدينا بماذا؟ بالإجماع وبالروايات اللي ذكرنا في أول بحث شيئا منها. إذن قوله قدس سره وقد تعدينا إلى غيره نظرا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصية اليتيم، هذا ليس بصحيح أيضا للمناقشة اللي ذكرناها الآن. إذن لكي حتى نناقش بقية كلامه، كأنه عندنا موردان الآن حتى يكون مطلب واضح عندكم، عندنا موردان للتعدي. التعدي ليس من الظلم والتعدي، وإنما عن التوسع والتعميم. عندنا موردان للتعدي، مورد في الأدلة المثبتة ومورد في الأدلة النافية. فالأدلة المثبتة للزكاة كأن مثلا بعض الروايات اللي تقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم، فحينئذ هل نتوسع من اليتيم إلى غيره أم لا؟ هذا مورد. والمورد الثاني عندنا في الأدلة النافية ليس في مال اليتيم زكاة، فهل نتعدى من اليتيم إلى غيره أو لا؟ كلامه قدس سره كما ترون ناظر المورد الأول من التعدي، لذلك هو منع من التعدي وقال لا نتعدى لأن ورد خصوصية وكذا، وإنما فقط في الصغير، فمن استطيع أن نتعدى هذا في المورد الأول وهو الأدلة المثبتة. لكن طبعا ولم يتعرض للجانب الآخر وهو مهم، زين بالأدلة النافية نتعدى أو لا؟ هنا من لم يتعدى في المورد الأول تعدى في المورد الثاني، من لم يتعدى من اليتيم إلى الجنين في الأدلة المثبتة تعدى من اليتيم إلى الجنين في الأدلة النافية، وهذا مهم كون يذكره. ليش؟ للعلاقة كما تقدم في الدروس السابقة بين الأدلة النافية والمثبتة، حتى إذا قلنا بالتعدي هنا والتعدي هنا حتى زين صار عندنا تعارض بين دليل نافي ودليل مثبت، ونجي نعالج من يقدم أو يتعارضان أو يتساقطان إلى آخر الكلام. فحديثه قدس سره عن فقط التعدي في الأدلة المثبتة كأنه غير كافي، وإنما عليه أن يشير إلى التعدي في الأدلة النافية. وقلنا أن من لم يتعدى في الدليل المثبت وتعدى في الدليل النافي للأولوية، على الأقل للأولوية، يعني يقول لك هو الصغير المنفصل حيا الموجود لا زكاة عليه، فإذا في الجنين في بطن أمه كأنه من باب أولى يكون لا زكاة عليه، هذا الذي قالوه في التعدي. زين هذا إذا الملاحظة التي نضيفها قدس. لاحظ ممن تعدى في المورد الثاني السيد الحكيم قدس السر قال: والتعدي إلى الجنين من الصغير أو من اليتيم في نفي وجوب الزكاة على أمواله إنما كان لكونه أبعد عن الكمال من اليتيم، فيكون أولى بنفي الوجوب عن اليتيم، مضافا إلى ما قد يظهر من بعض نصوص النفي من أن موضوعها غير البالغ الشامل للجنين بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم، إلى آخر كلامه قدس سره. فإذن هذا المورد الذي لم يشر له السيد الخوي قدس سره أشار له السيد الحكيم بأنه التعدي بالأولوية، وبعضهم تعدى بالانطباق يقول أن عنوان اليتيم يشمل الجنين، الجنين أيضا يسمى يتيم عرفا. وممن قال بذلك المحقق النراقي قدس سره في المستند. فإذا هذا أيضا الملاحظة الرابعة تكون على كلام السيد الخوي قدس سره بأنه اتبع، إذا ما دام سلمت أن موضوع الأدلة هو اليتيم فاليتيم ينطبق على الجنين وعلى الحمل، أيضا يسمى يتيما عرفا. وممن قال بذلك حتى لا نتهم بأنه من كيفنا هذا الحكي، المحقق النراقي في المستند التزم بذلك. إذن الآن كخلاصة لما تقدم، الآن الفرع الأول أريد نلخص الكلام فيه لأن تشعب المورد أو الفرع الأول. الفرع الأول ماذا كان؟ نريد أن نلخص الآن حتى ننتقل إن شاء الله للفرع الثاني. الفرع الأول كان: هل يلحق الجنين بالصبي في الأحكام المتقدمة للزكاة أم لا؟ قلنا أولا لنتصور هل يملك الحمل أم لا، على مبانينا لم يملك بأي عنوان من العناوين، لكن لو قلنا بملكيته فالجواب أنه يلحق نعم. لماذا؟ لأن موضوع حكم تعلق الزكاة وغير البالغ، وغير البالغ يجري على هذا. أما عدم الإلحاق أنت ما هو دليلك؟ قال: أنا أرى أن موضوع الحكم هو الصبي، هو اليتيم، هو مثلا العناوين الأخرى، الصغير، الصبي، اليتيم، وهذه لا تجري على الجنين. لكن قلنا أن الروايات هي لاحظت أكثر شيء اليتيم، واليتيم يمكن أن يقال عرفا، فحتى على مبناهم يمكن أن نقول بالإلحاق، لأن العنوان الأكثر تردد في الروايات واليتيم، واليتيم يمكن أن يقال بصدقه عرفا على الحمل. فالعناصر الآن المؤثرة في الإلحاق وعدمه أو في هذه المسألة الفرع الأول كلها كأنه ثلاث عناصر الآن صارت عندنا. العنصر الأول المبنى في زكاة مال الصغير، عناصر المسألة المؤثرة في هذا الفرع الأول. أولا ما هو مبناك في زكاة مال الصغير؟ إذا كنت تقول بعدم تعلق الزكاة بمال الصغير وبعد لا معنى لهذا البحث لأن الجنين مثله وصل سالب بانتفاء الموضوع. العنصر الثاني المؤثر شفنا الخلاف في كون انفصال الجنين حيا، هل هو شرط في التملك أم كاشف؟ إن كان شرطا كما بنينا شفنا لا يصبح موضوع للمسألة، لأن الحمل ما يملك إلا إذا انفصل حيا، حال كونه جنين لا يملك شيئا. هذا العنصر الثاني المؤثر. والعنصر الثالث المؤثر كما رأينا هو ما هو الموضوع لتعلق الزكاة، إن كان غير البالغ فغير البالغ يشمل الجنين، وإن كان الصغير أو الصبي فإنه لا يشمله، وإن كان اليتيم فقلنا أنه على وجه من الوجوه يشمله. هذا إذن الفرع الثاني الفرع الأول بتفاصيله. الفرع الثاني نذكر شيئا من عنوانه ما دام الوقت فيه متسع حتى إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس المقبل بإذن الله. الفرع الثاني: من هو المتولي لإخراج زكاة الصغير؟ أكيد ستجيبون مباشرة: المتولي لإخراج الزكاة هو وليه. يخالف صحيح في الجملة، لكن لا نستعجل، نشوف ماذا فيه من تفاصيل. قال السيد صاحب العروة قدس سره: حتى تستطيعون ترجعوا إلى تعليقات عليه في شروحات العروة كالمستند والمستمسك. قال السيد صاحب العروة قدس سره: والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، ومن سبق نفذ علمه عمله، ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدي الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. والعوام كما يسمونهم بالحوزة، ما الله يساعدهم على متون الرسائل العملية الفقهية، لأن هذا رموز، هاي رموز مثل رموز الرياضيات، ما يفهمها إلا المتخصص. تجي وتخلي له 23 جيب تمام 35، يشوف أرقام وأشكال قدامه، بس شو ما عارف هاي شين هي هاي. فإذا الآن لكي نناقش هذا المتن علينا أن نجزئ فقراته. الفقرة الأولى حتى نناقشها إن شاء الله فقرة فقرة: والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي. هاي الفقرة الأولى، هل الولي هو الذي يتولي؟ يعني سؤالنا هذا، من هو المتولي لإخراج الزكاة؟ فالفقرة الأولى إذن: والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي. الفقرة الثانية: ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي. هاي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله من هؤلاء الأولياء المتعددين. هاي فقرة أيضا. فقرة الأخرى أيضا: ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج. هاي فقرة بس صارت لعله أربع عبر. بعدين الفقرة الأخيرة: ولو لم يؤدي الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. فكأنه هذا المتن بخمس فقرات نحتاج إلى أن نناقشها فقرة فقرة، وأصلها هي الفقرة الأولى بأنه من الذي يتولى الإخراج. والجواب طبعا الذي رأسا نقوله جميعا وقاله المصنف، أن المتولي للإخراج بغض النظر عن كون الإخراج وجوبا أو استحبابا، نقول هذا انتهى بعد المسألة، هو الولي، لأن الصغير محجور عليه ولا يجوز له التصرفات بماله، فمن الذي يخرج هذه الزكاة؟ وليه. هذا على القاعدة وفي الجملة صحيح، لكن أو القيم من قبلهما، ممكن يجعل قيما من قبلهما أيضا ممكن. هذا كله الكلام كأنه على القاعدة صحيح. هل يوجد عندك شيء تضيفه؟ أقول نعم. أقول يحتمل أن يتصدى لإخراج الزكاة عنوانان آخران غير الولي. من هما؟ أولا العامل بأموال اليتيم، والثاني اليتيم نفسه. ممكن، هل هذان الاحتمالين صحيحان أو يمكن خلينا نقول أن نستدل عليهما أم لا؟ هذا إن شاء الله يبدو نؤجله للدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.